بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عبد الله يعبد ورسول الله يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. موضوع درس اليوم هو تفسير الآيات من سورة الحاقة، بدءا من الآية ذات الرقم 13 إلى نهاية الآية ذات الرقم 24. نستهل الدرس بتلاوة يبدأها أبو الفضل، فعلى بركة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. يقول ابن كثير رحمه الله: يقول تعالى مخبرا عن أهوال يوم القيامة، وأول ذلك نفخة الفزع، ثم يعقبها نفخة الصعق حين يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم بعدها نفخة القيام لرب العالمين والبعث والنشور، وهي هذه المذكورة في الآيات. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة، هذه نفخة البعث والنشور، وهي هذه النفخة. وقد أكدها هاهنا بأنها واحدة، لأن أمر الله لا يخالف ولا يمانع ولا يحتاج إلى تكرار وتأكيد، إنما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال الربيع: هي النفخة الأخيرة. والظاهر، قال ابن كثير: والظاهر ما قلنا، يعني ابن كثير قال إنها الثلاث النفخات كلها وليس مخصوص بالنفخة الأخيرة، ولهذا قالها هنا: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، أي فمدت مد الأديم العكاظي، نسبة إلى عكاظ، يعني كانت الأدم تستورد من سوق عكاظ. يا أخوانا دعونا من التصوير، هذا عبث. فمدت مد الأديم العكاظي وتبدلت الأرض غير الأرض فيومئذ وقعت الواقعة، أي قامت القيامة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية. قال سماك عن شيخ من بني أسد عن علي قال: تنشق السماء من المجرة. رواه ابن أبي حاتم. المجرة في السماء يعني هي مجموعة نجوم كثيرة، كأنها يعني سكة سيارات، ويقال مجرة الكبش، يرى ذلك في مكان يعني ليس فيه كهارب وليس فيه، إذا نظرت إلى السماء ترى المجرة. وقال ابن جريج هي كقوله وفتحت السماء فكانت أبوابا، وقال ابن عباس متخرقة والعرش بحذائها والملك على أرجائها، الملك اسم جنس أي الملائكة على أرجاء السماء، قال ابن عباس على ما لم يهي منها، على ما لم يهي منها، طبعا حذف الياء لأنه سبقه لم الجازمة، على ما لم يهي منها أي حافتها. وكذا قال سعيد بن جبير والأوزاعي، وقال الضحاك أطرافها، وقال الحسن البصري أبوابها، الأرجاء يعني الأرجاء أرجاؤها أطرافها، والحسن البصري يقول أرجاؤها أبوابها، وقال الربيع بن أنس في قوله والملك على أرجائها يقول على ما استدق من السماء ينظرون إلى أهل الأرض، وقوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية أي يوم القيامة يحمل العرش ثمانية من الملائكة، ويحتمل أن يكون المراد أو يحتمل أن يكون المراد بهذا العرش العرش العظيم أو العرش الذي يوضع في الأرض يوم القيامة لفصل القضاء، والله أعلم بالصواب. وفي حديث عبد الله بن عميرة بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب في ذكر حملة العرش أنهم ثمانية أوعال. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد يحيى ابن سعيد حدثنا زيد بن الحباب حدثني أبو السمح البصري حدثنا أبو قبيل حيي بن هانئ أو حيي بن هانئ أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول حملة العرش ثمانية ما بين موق أحدهم إلى مؤخر عينه مسيرة مئة عام، يعني ما بين الموق طرف العين من جهة الأنف ونعم إلى مؤخرة عينه مسيرة مئة عام، هذا من ضخامته، والله يخلق ما يشاء. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال كتب إلي أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدثكم عن ملك من حملة العرش بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام، بعد ما بين شحمة أذنه وعنقه مخفق الطير سبعمائة عام، يعني أن الطير يخفق سبعمائة عام ما يقطع هذه المسافة ما بين شحمة أذنه وعنقه، والله على كل شيء قدير. قال ابن كثير وهذا إسناد جيد رجالهم كلهم ثقات، وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه. حدثنا أحمد ابن حفص ابن عبد الله حدثنا أبي، طبعا كتاب السنة هو الكتاب اسمه سنن أبي داود، وخصص يعني جزءا سماه كتاب السنة أي السنة في الاعتقاد، أي السنة في الاعتقاد، أما السنن فهو شامل للعقائد وللأحكام الفقهية في جميع في المعاملات وفي العبادات. قال وقد رواه أبو داود في كتاب السنة من سننه. حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. هذا لفظ أبي داود. وقال ابن كثير إسناده جيد، إسناد جيد، رجاله كلهم ثقات. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن مغيرة، حدثنا جرير عن أشعث، رواية أبي داود في كتاب السنة باب في الجهمية، قال صححه الألباني، قال صححه الألباني في الصحيحة. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن المغيرة، حدثنا جرير عن أشعث عن جعفر عن سعيد بن جبير في قوله: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، قال: 8 صفوف من الملائكة. قال: وروي عن الشعب والضحاك وابن جريج مثل ذلك، وكذا روى السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: 8 صفوف، وكذا روى العوفي عنه أي عن ابن عباس. وقال الضحاك عن ابن عباس: الكروبيون 8 أجزاء، كل جنس منهم بقدر الإنس والجن والشياطين والملائكة. وقوله: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، أي تعرضون على عالم السر والنجوى الذي لا يخفى عليه شيء من أموركم، بل هو عالم بالظواهر والسرائر والضمائر. ولهذا قال: لا تخفى منكم خافية. وقد قال ابن أبي الدنيا: أخبرنا إسحاق بن إسماعيل، أخبرنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن برقان عن ثابت بن الحجاج قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أخف عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا علي بن علي بن رفاعة عن الحسن عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير. يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، فأما عرضتان فجدال ومعاذير، وأما الثالثة فعند ذلك تطير الصحف في الأيدي، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. ورواه ابن ماجه عن أبي بكر بن أبي شيبة عن وكيع به قال: وقد رواه الترمذي عن أبي كريب عن وكيع عن علي بن علي عن الحسن عن أبي هريرة به. وقد روى ابن جرير عن مجاهد بن موسى عن يزيد عن سليمان بن حيان عن مروان الأصغر عن أبي وائل عن عبد الله قال: يعرض الناس يوم القيامة 3 عرضات، عرضتان معاذير وخصومات، والعرضة الثالثة تطير الصحف في الأيدي. ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة مرسلا مثله. أكمل الشيخ عبد الحافظ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والحاضرين ووالدينا وجميع المسلمين. يقول الله عز وجل: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن سعادة من أوتي كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: ها أمقرأ كتابي، أي خذوا اقرأوا كتابي، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد: معنى ها أمقرأ كتابي أي ها أقرأ كتابي، وأم زائدة. كذا قال، والظاهر أنها بمعنى هاكم،
يعني تعبير بزائدة قد يعبر بها، لكن يعني تعبير بزائدة ليس جيدا، لأن ليس في القرآن شيء زائد. ولهذا قال: والظاهر أنها بمعنى هاكم، ليس في القرآن شيء زائد لا قيمة له. وإلا هذا الذي استدرج بعض، يعني بعض الناس، أنه يقول: قل يا أيها الكافرون، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه قل لا حاجة لها، يعني ينبغي أن تختصر. نسأل الله العفو والعافية. نعم.
وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا بشر بن مطر الواسطي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات. قال: فعند ذلك يقول: هاؤم اقرأوا كتابي. وقال: حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن الوليد بن سلمة، حدثنا روح بن عبادة، حدثنا موسى بن عبيدة، أخبرني عبد الله بن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: إن الله
غسيل الملائكة هو حنظلة، غسيل الملائكة هو حنظلة. نعم.
قال: إن الله يطف عبده يوم القيامة فيبدي أن يظهر سيئاته في ظهر صحيفته، فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي رب. فيقول له: إني لم أفضحك به، وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: ها أمقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، حين نجا من فضيحة يوم القيامة. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد تقدم في الصحيح حديث ابن عمر حين سئل عن النجوى فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيقرره بذنوبه كلها، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال الله: إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. ثم يعطى كتاب حسناته بيمينه. وأما الكافر والمنافق فيقول الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. وقوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابي، أي قد كنت موقنا في الدنيا أن هذا اليوم كائن لا محالة، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم. قال الله تعالى: فهو في عيشة راضية أي مرضية، في جنة عالية أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيم
نعيمة دورها،
نعيمة دورها دائم حبورها. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو عتبة الحسن بن علي بن مسلم السكوني حدثنا إسماعيل بن عياش عن سعيد بن يوسف عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام الأسود قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة؟ قال نعم، إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى
أن يصعدوا إلى الأعلين،
يصعدون إلى الأعلين تقصر بهم أعمالهم، تقصر بهم أعمالهم. وقد ثبت في الصحيح أن الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. وقوله تعالى قطوفها دانية، قال البراء بن عازب رضي الله عنه أي قريبة يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره، وكذا قال غير واحد. قال الطبراني حدثنا إسحاق بن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الرحمن بن زيد بن أنعم عن عطاء بن يسار عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله لفلان بن فلان، ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية. وكذا رواه الضياء في صفة الجنة من طريق سعدان بن سعيد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعطى المؤمن جوازا على الصراط. بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كتاب من الله العزيز الحكيم لفلان، ادخلوه جنة عالية عالية قطوفها دانية. وقوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا. وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
قال واعلموا أن أحدا منكم رسول صلى الله عليه وسلم لن يدخله عمله الجنة، لكن الله هو الذي يدخله بعمله، فيكون العمل الباء هنا باء سببية وليست باب الاستحقاق. يعني في فرق، يعني أن العامل عملا صالحا لا يدخل الجنة بعمله على سبيل المعاوضة، على سبيل المعاوضة، وأنه يستحق ذلك واجبا أوجبه هو، بل يستحق ذلك تفضلا من الله سبحانه وتعالى، والله يدخله بسبب عمله الصالح. فالباء بما كنتم تعملون، يعني وأمثال هذا باء السببية، باء السببية إذا تقبلها الله عز وجل. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكما هيأ سبحانه وتعالى ويسر للعبد أن يعمل صالحا، أثابه عليه ثانيا بجزاء هذا العمل الصالح. قال تعالى وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. يقول ابن كثير رحمه الله: وهذا إخبار عن حال الأشقياء، فكما أخبر عن حال السعداء أردف ذلك بالإخبار عن حال الأشقياء. إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات، عرصات القيامة، إذا أعطي كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم غاية الندم فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. قال الضحاك: القاضية يعني موته، لا حياة بعد موتة، لا حياة بعدها. وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسدي، وقال قتادة: تمنى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره إليه منه. وقوله تعالى: ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه، أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب الله وبأسه، بل خلص الأمر إلي وحدي، فلا معين لي ولا مجير. فعندها يقول الله عز وجل: خذوه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، أن يأمر الزبانية أن تأخذه عنفا من المحشر، فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فتصليه إياها، نعوذ بالله من جهنم، أي تغمره فيها. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أبو خالد عن عمرو بن قيس وعن المنهال بن عمرو قال: إذا قال الله عز وجل خذوه ابتدره 70,000 ملك، إن الملك منهم لا يقول هكذا، فيلقى 70,000 في النار، أو فيلقى إن هكذا فيلقى 70,000 في النار. وروى ابن أبي الدنيا في الأهوال إنه يبتدره 400,000 ولا يبقى شيء إلا دقة، فيقول: ما لي ولك؟ فيقول: إن الرب عليك غضبان، فكل شيء غضبان عليك. وقال الفضيل هو ابن عياض: إذا قال الرب عز وجل خذوه فغلوه ابتدره 70,000 ملك، أيهم يجعل الغل في عنقه؟ ثم الجحيم صلوه أي يغمروه فيها. وقوله: ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، قال كعب: الأحبار كل حلقة منها قدر حديد الدنيا، يعني الحلقة الواحدة بمقدار حديد الدنيا كله. وقال العوفي عن ابن عباس وابن جريج: بذراع الملك حلقة. وقال ابن جريج قال ابن عباس: فاسلكوه، أي تدخل في أسته ثم تخرج من فيه، ثم ينظمون فيها كما ينظم الجراد في العود حين يشوى. وقال العوفي عن ابن عباس: يسلك في دبره حتى يخرج من منخريه حتى لا يقوم على رجليه. وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق، أخبرنا عبد الله، وأخبرنا سعيد بن يزيد عن أبي السمح عن عيسى بن هلال الصدفي عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن رصاصة مثل هذا، وأشار إلى مثل جمجمة أرسلت من السماء إلى الأرض وهي مسيرة 500 سنة لبلغت الأرض قبل الليل، ولو أنها أرسلت من رأس السلسلة لسارت 40 خريفا الليل والنهار. قبل أن تبلغ قعرها أو أصلها. وأخرجه الترمذي عن سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك به وقال هذا حديث حسن, قاله الترمذي. وقوله إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين, أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم, فإن لله على العباد أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا, وللعباد بعضهم على بعض حق الإحسان والمعاونة على البر والتقوى. ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, وقبض النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الصلاة وما ملكت أيمانكم. واضح. وقوله فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون, أي ليس له اليوم من ينقذه من عذاب الله, لا حميم وهو القريب ولا شفيع يطاع ولا طعام له هاهنا إلا من غسلين. قال قتادة هو شر طعام أهل النار. وقال الربيع والضحاك هو شجرة في جهنم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا منصور ابن أبي مزاحم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن خصيف عن خصيف عن مجاهد عن ابن عباس قال ما أدري ما الغسلين ولكني أظنه الزقوم. وقال شبيب بن بشر عن عكرمة عن ابن عباس قال الغسلين الدم والماء يسيل من لحومهم. وقال علي بن أبي طلحة عنه عن ابن عباس يعني الغسلين صديد أهل النار. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.